غسيل دماء فرجية وطهور. ذكرنا ثلاثة تفاصيل في هذا المجال.
أريد أذكر الآن التفصيل الرابع. إذن بداية محاضرتنا من الآن، التفصيل الرابع هو التفصيل حالة اكتناف الظهور بما هو مرفوض. وعدمه توضيح ذلك، قد تأتينا رواية تشتمل على جمل متعددة وكل جملة ظاهرة في معنى والمعاني غير متنافية، ما فيها مشكلة أبدا، إلا أن بعض الجمل لا يمكن الالتزام بظهورها. ولماذا؟ تدل على مضمون مرفوض. ليش مرفوض؟ انتظرني هنا لإجماع الفقهاء، لمخالفته لضرورة المذهب. ليه اسم مرفوض؟ هذه الجملة التي ظهورها مرفوض لا إشكال في أن ظهورها بعد ماذا شي يصير ساقط عن الحجية، دلت على الوجوب مثلا، والوجوب لا يمكن الالتزام به، ساقط عن الحجية. الكلام في بقية الجمل هل نأخذ بها أو نطبق قاعدة قد يؤخذ الجار بجرم الجاري؟ يعني ما دام ذيك الجملة رفضت هذه أيضا ماذا ترفض؟ ما دام اكتنفت بما هو مرفوض. أول خلي أمثل لك أمثلة حقيقية، مثالين أمثل لك مو أكثر، وإلا إذا واحد يراجع الروايات يحصل على أكثر كثير يحصل. أمثل لك مثالين في هذا المجال. المثال الأول صحيحة أبي بصير: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول، نقطتين شارحة: الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم. قلت هلكنا. منو قاعد يقول هلكنا؟ أبو بصير يقول للإمام الصادق، احنا وين نكذب؟ فرحينئذ شنو؟ صومنا باطل ووضوءنا. قال: ليس حيث تذهب، ليس حيث تذهب، إنما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام. وسائل الشيعة جزء 10 صفحة 33 الباب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث رقم 2. هنا اتضح على أنه الكذب من المفطرات، ولكن إذا كان الكذب ماذا؟ هذا الخاص على الله وعلى إلى آخره. ولذلك الفقهاء يفتون أيضا على طبق ذلك ويقولون الكذب على الله وعلى من جملة المفطرات. لكن هذه الرواية اكتنفها شيء، وهو ماذا؟ أن الكذب أيضا من مفطرات الصوم، يعني من مفطرات الوضوء، يعني من مفطرات ماذا؟ من نواقض الوضوء، العفو. ف يعني إذا واحد كذب على الله أو على رسوله انتقض، هل يلتزم بذلك فقيه؟ كلا ثم كلا. هسه لا تقول لي خلنا نلتزم يا أخي، دعنا هسه افترض ما نلتزم كلامنا حتى مثال يمشي. لم نسمع فقيها يلتزم بذلك، وافترض ذلك أنه لا يلتزم به أحد، حينئذ نفكك بين الظهورات، بين ظهورات الجمل، فنقول الجملة الأولى لا نأخذ بظهورها بخلاف ماذا؟ الجملة الثانية تبقى على الجملة الأولى، يعني ماذا؟ الكذب يفطر ما ينقض الوضوء، هذه ما نأخذ بها، لكنه ماذا؟ وتفطر الصائم نأخذ بها. تفكيك بين الفقرات من حيث حجية الظهور مقبول عندك أو ليس بمقبول، أفتونا مأجورين. هذا مثال. مثال ثاني راح أذكر لك في هذا المجال، موثقة عمار الصاباطي عن أبي عبد الله عليه السلام: سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ الغلام، قال: إذا أتي عليه 13 سنة، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم، والجارية مثل ذلك، إن أتي لها 13 سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم. الجزء الأول صفحة 45، الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات، الحديث رقم 12. أكو كلام في أن الصبي الغلام بكم يبلغ؟ الصبية بكم تبلغ؟ مو الصبية، معروف بيننا ماذا؟ بإكمال 9 سنين بعد، والدخول ماذا؟ في العاشرة. خب جيد، أكو رأي في المقابل يقول على أنه لا 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 لا، مو إكمال 9 سنين وإنما 13 سنة. يستند علماً واحد من مستنداته هذه، وهي صحيحة الرواية، موثقة معتبرة، ما فيها مشكلة، دلت على أنه إذا صار ماذا 13 سنة عمرها أو حاضت قبل ذلك، فالمدار على أحد أمرين: إما أن تحيض أو 13 سنة تبلغ، حينئذ تجب عليها الصلاة وجرى عليها القلم. قل له جيد، هذا ما بي مشكلة، مشكلتنا وين؟ الرواية ذكرت أن الغلام إذا 13 سنة همات يصير شنو؟ بالغ وتجب عليه، وهذا لا يلتزم به الغلام جزما. هاي بعد اتفقت الكلمة، ما بي خلاف. ب15 13 ماكو، هذا الحكي ماكو. حتى ابو 13 في البنت في الغلام ماذا؟ ما يلتزم بذلك. فافترض الامر كذلك تعالى، فحينئذ هذه الرواية سوف تبتلي بهذه المشكلة، أنها اقترنت بما لا يمكن الالتزام به، وهو أن الغلام يبلغ بإكمال 13 سنة. الكلام هنا، هذه الرواية ترفض بكلتا فقرتيها، يعني ظهور الفقرة الثانية الذي وارد في الجارية هم نرفضه، نرفع اليد عنه، من باب أن الفقرة الأولى ظهورها مرفوض، أو أنه نفكك، هذا عملية تفكيك، نجري بين الفقرات، نقول الفقرة الأولى لم يلتزم بها الأصحاب، نرفع اليد عنها، أما الفقرة الثانية فنأخذ بها ولا بأس. هذا إذن بحث، هذا إذن بحث نافع وقد يفصل بهذا الشيء. الطبيعي ما مذكور هذا كتفصيل في علم الأصول، ما مذكور، لكن كان من المناسب ماذا أن يذكر كما أشرنا إليه. بعض الأعلام سألت شنو نظرك، شنو المبارك الشريف، رأيك تفكيك يا عدم التفكيك، لو فيه تردد وإشكال. أما من يبني على التفكيك فالوجه في ذلك واضح، ولعل هذا هو المعروف بين الأعلام، يقول لك نفكك بين الفقرات بتوجيه، وتوجيه هذا توجيه، هذا واضح توجيه. بعد نقول على أنه هذه ظهورات متعددة، وكل واحد منها حجة إذا لم يكن هناك ما يمنع من الحجية. وكون أحد الظهورات يوجد مانع فيه لا يكون موجبا لرفع اليد عن من؟ عن بقية الجمل. هذا نظير عدة روايات عندنا، فرواية واحدة فيها مشكلة وتسقط عن الاعتبار، أما الروايات البقية لماذا؟ هذه الفقرات بمثابة الروايات المتعددة والحجج المتعددة والأدلة المتعددة، فسقوط واحد وسقوط واحد عن الحجية لا يوجب رفع اليد عن البقية. وهذا الرأي إلى رواد قلت هو المشهور، هو المشهور، أنا ما شفت إلا النادر من يتأمل من يتوقع. الشيخ الطوسي في التهذيب الجزء الرابع صفحة 203 ذكر هذا المطلب الذي أشرت إليه، أن رفع اليد عن فقرتين لموجب لا يستلزم رفع بهذا المضمون. راجعوا شوف كذلك أو لا. السيد الحكيم ماذا في المستمسك الجزء الثامن صفحة 252، السيد الخوئي في كلماته المكررة تعلمنا منه ذلك، منه في كتاب الصوم من المستند الجزء الأول سار على الطبعة القديمة صفحة 129، وهكذا بقية الأعلام هم على هذا المنهج. نعم وجدت حسب تتبع، أنا ما متبع هكذا أراجع أحيانا، وجدت الشيخ الهمداني في مصباحه يتوقف الجزء 14 الطبعة الجديدة، الطبعة الجديدة صفحة 378 يتوقف في العمل ب وهذا هو المناسب والوجه في ذلك، والوجه في ذلك إن مدرك حجيتي الظهور هو هو شنو هو السيرة، سيرة العقلاء، والقدر المتيقن من السيرة هو العمل بالظهور إذا لم يقترن به ما هو مرفوض، أما إذا اقترن به ما هو مرفوض هل يعمل العقلاء بذلك الظهور؟ قد يتأمل في ذلك مواضع عملهم، والعرب ببابك. فلو فرض أنه جاء إنسان نقل خبرين أو ثلاثة أخبار، واحد من الأخبار شنو مخربط على تعبيرنا، وتعرف شنو مخربط؟ البقية تأخذ بهن الخبرين الآخرين، هل تأخذ بالخبرين؟ يوهم تقوم تون وين قد تتوقف تقول هذا صاحبنا شلون أخبار ينقل. فإذا لا يمكن أن نجم، إذا اتجمت بعد هاي قضية أنا بينت لك هذا، إذا اتجمت أن نسيرة العقلاء يعملون ما بي مشكلة، فبها ونعمل. أما إذا توقفنا في ذلك وترددنا فلا يمكن حينئذ العمل بالرواية. وهذه مسألة ترى مهمة، خل أقول لك، لأن كثيرا ما نبتلي في الروايات بهذه القضية، يعني بعض الجمل لا يمكن الأخذ بمن بها، فهل تسقط الرواية بالكامل أو خصوصا؟ اتبعت قرر لك يكون مبنى، بني أكو فرد مباني مهمة يكون واحد يقررها من البداية، يبني أكو فرد أشياء مو مهمة في قضايا جانبية ما تأثر، أما أكو لا مباني تأثر واحد منها هذا، فاتهم ما تتخذ قرارك في هذا المجال. هذا التفصيل همات بحمد الله ماذا انتهى التفصيل الآخر إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عز من قائل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. جيد، صدق الله العلي العظيم. الآية الكريمة تدل على قضية واضحة مسلمة. الله عز وجل يقول: نحن نعطي لمن يريد الحياة الدنيا، دنيا هم نعطي، ونحن نتصور الذي يريد دنيا كل شيء من الله، الله ما يعطي كل شيء، لا لا لا، الآية تقول نعطي كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، فنعطي هذا ما يريد، يريد دنيا نعطي طبيعي حسب قوانين، مو كل واحد خب يريد دنيا اللهم أتيبطي، فيعطي حينئذ الدنيا لمن يريد الدنيا، لكن آخرة بعد مكو عنده. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. الذي يعمل للدنيا هو على أشكال مختلفة ليس بشكل واحد، أكو واحد يعمل للدنيا بالدرجة العالية واضح 100% من قبيل معاوية وهارون الرشيد وهل مجرى، هؤلاء بعد كانوا يتقاتلون على من؟ على السلطة، يقتلون النفوس والأبرياء في سبيل حصل ماذا؟ المنصب. والله ما تيطي بحيث ينظر إلى الغمامة فيقول: أينما تكوني فأنت في ملك دولتي. هتي كأنه هذه الدنيا كلها ماذا؟ دولته وملكه وإلى آخره. هذا قسم، هذا شريحة من الناس، هذه المرتبة العالية من الناس من رواد الدنيا والله عز وجل أعطاهم. أكو شريحة ثانية أخف، تريد الدنيا لكن لا بهذا الشكل بعد، كما إذا فرض أني أقدم لأجل أصيرا محافظ، أو لأجل أن أصيرا وزير، أو لأجل أو 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 هل مجرى وتريد تصير محافظ. لماذا؟ إذا واقعا هدفك تريد تخدم الناس لله عز وجل، صدق هذا الهدف، هذا ليس طلب للدنيا. من كان يريد الحياة الدنيا لا ينطبق عليه. لكن إذا لم يكن هذا هو الهدف، فهذا حينئذ مصداق من مصاديق الآية الكريمة، بالتالي هو يقدم نفسه للمحافظة لكذا للوزارة أو لغير ذلك، هدفك التبعد بالتالي الدنيا والمنصب، هذا نحو من طلب الدنيا. هذه درجة لكن مخففة عن الدرجة السابقة. أكو درجة ثالثة أكثر تخفيفا، عن واحد قد ربما لا سمح الله يبتلي بها بعضنا، إن شاء الله ما موجود هذا، بس ربما قد تشوف على أنه يدرس، يؤلف، يطبع، لهدف ماذا؟ لهدف ماذا؟ لهدف إيش؟ لله عز وجل أو لأمور أخرى؟ إن شاء الله وكل لله عز وجل، لكن إذا فرض كان لأمور أخرى وطبيعي لا ترضيني أنا إلي أو أنا أرضيك أنت. ليش؟ لأن الله عز وجل يعلم خطرات القلوب، هاي الذي يخطر في القلب، يمر بالقلب، يسموه إلا ثابت، يعرف ما في القلوب. المهم أن نواياي تكون صادقة بالنظرة الإلهية. إذا فرض لا سمح الله هناك شوائب في هذا المجال، هذا هم ترى نحو من العمل علما للدنيا، ينطبق حينئذ على من يسير هذا المسير، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. قد يحصل واحد عظمة وإلى آخره، لكن في المقابل أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها، يعني ما عملوه في الدنيا صنعوه في الدنيا حبط في يوم القيامة، وباطل ما كانوا يعملون هباء منثورا. إذن لابد إخوتي وأعزتي، أوصي نفسي أولا، تعالوا من الآن لنقرر، إن شاء الله إحنا مقررين لكنه نريد القرار نأكده، وهذا شيء مطلوب، أن أعمالنا تصير علما لله عز وجل. درسي، كتابتي، تأليفي، أمور الأخرى خالصة مخلصة لله عز وجل. تصميم طبيعي إلى تأثير الكبير. بس قد واحد يقول على أنه هذا شلون يعني صعب، هذا صدق صعب، صدق صعب، لكن أكو أمور شويونة تساعد في هذا المجال. واحد من هذه الأمور، أول الأمور، نطلب الإعانة من الله عز وجل، طبيعي في جميع أمورنا الصغير والكبير التتبع، لا تطلب المعونة من الله عز وجل في مجال دون مجال، في كل أمورك أنا أخو طالب من الله بعض مرات أقول لله عز وجل كل شيء، قاعد أمشي بالشارع أقول يا ربي ترى إذا ما تعيني ما أقدر أمشي، أوقع فرد مرة يصير يوم ما يصير، داري يصير درس ما أقدر أدرس بعد يصير أنسى المعلومات وهكذا يا أخي. هذا الاحترام ما يوجه عد يومكم، هذا لا سمح الله إذا زال هذا رأس مالنا، هذا من الله عز وجل، كل من الله عز وجل. إذن استعانتنا بالله عز وجل هاي أولا، إياك نعبد وإياك نستعين. وإياك نستعين يعني شنو؟ احنا نقراها من صغرنا وما ندري شنو يعني، نستعين بك في جميع، ترى في جميع أمورنا هذا مقصودنا. وقد قلنا مرة أو أكثر من مرة إن النبي صلى الله عليه وآله كان يقول رب لا تكلني إلى، فكيف نحن يا إخوتي وصيتي لكم، عفوا عبرت وصيتي، هذا أنا اشتبهت، هاي وصية الله عز وجل، شنو وصيتي؟ في كل الأمور استعينوا بمن؟ بالله عز وجل، ودائما أطلبوا منه، وأنا دائما أطلب وإتهم دائما أطلب، ربي وفقني للعلم والعمل الصالح والعمل لمرضاتك، لمرضى هو يكون يعيني. ترى إذا ما يعيني الشيطان قوي، العدو قوي، فأول شيء الاستعانة بالله عز وجل، والشيء الآخر الدعاء والطلب دائما من الله عز وجل أن هو يساعدني، والشيء الثالث أتوجه إلى نفسي. بالتالي إيش قد أريد أنا أعمر أنا، إيش قد أبقى أقول لك بعد، ها يلا 50 سنة بعد، إضافة 100 سنة بعد، وبعدين وبعدين لابد وأن أوضع في تلك الحفرة الضيقة التي لو أوسعت يدا حافرها لأضغطها الحجر والمدر ولسد فرجها التراب المتراكم. بالتالي الذي ينفعني ماذا؟ هل الكتب الذي كتبتها والتدريس و كل ما ينفعني؟ الذي ينفعني ما كان له عز وجل. هذه قضية مهمة لابد وأن نضعها بين أعيننا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للسير على الصراط المستقيم بحق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.